بمجرد أن سقط كالصحراء مثلا، بمجرد أن يسقط عليها الماء أين يذهب؟ هباء في الأرض. لا هذه الأرض أنبتت العشب الكلى ما خرج العشب، ولا أيضا انتفعت هي، ما ذهب مباشرة عنها إلى أسفل، أليس كذلك؟ فقال هذا مثله، ومثل هذا المثل يضرب لمن أتاه الله العلم والحكمة. نعم أرسل عليه أتاه الله العلم، جاءه العلم وجاءته الحكمة، لكن لا هو عمل بها ولا علم غيره، لم يرفع بهذا العلم رأس، ما عمل ولا علم غيره ولا نفع غيره، لا هو انتفع ولا نفع غيره. إذن هذا كالأرض التي جاءها الماء لكن لا انتفعت ولا نفعت. الثاني،
والقسم الثاني أرض أنبتت الماء ولكنها لم تنبت الكلى.
نعم أرض ما شاء الله معروف أنها تمسك الماء، لما تأتي إلى هذه الأرض حتى لو بعد أشهر وسنوات تحفر تجد الماء ما شاء الله موجود، صحيح أنها ما تنبت العشب العشب، لكن الماء تحفظه وتخزنه، إذن نفعت غيرها ولم تنفع نفسها. فهذا مثله مثل راوي الحديث الذي يروي ولا يفقه ما فيه، نفع غيره جزاه الله خيرا على أنه أوصل إلينا هذا. لكن الآن دور من؟ دور الفقهاء، دور من يستنبط، دور العلماء. قال
هؤلاء النروة أمسكوا الماء فسقوا الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم أنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء
فقط، هذا من كان عنده الحفظ المجرد، وضح لكم؟ قال
ويقول ذلك أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم.
نعم هذه الأرض هي الثالثة، أرض ما شاء الله أمسكت الماء، مع إمساكها للماء أنبتت العشب فالزرع نبت، إذن هي انتفعت، وكذلك انتفع الناس أكلوا من هذا الذي سيخرج منها وزرعوا، وكذلك أكلت المواشي والناس تأكل من المواشي، إذن هي انتفعت وانتفع الناس منها. وهذا مثلها مثل من؟ قال
وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به.
نعم نفعوا الناس وانتفعوا به، فنفعوا أنفسهم وعملوا به ثم نفعوا غيره. هذه هي الأرض التي لا بد أن يسعى خلفها طالب العلم. قال
المصنف رحمه الله تعالى وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام.
نعم يتميز عن طرائق العوام وعما هم عليه، ما يجامل، لا بد أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وضح لكم؟ ما يكون معهم كما يفعل العوام والله يفعل، أتوا بما يخالف الشرع يضحك معهم ولا يخالف، ما يضره ما تضره المخالفة، نقول لا احذر، لأنه لن يقبل منك بعد ذلك ما تقول. لو جئت بعد ذلك تنصح تقول والله هذا لا يجوز، هل سيقبل كلامك؟ جزما لن يقبل. والله تجلس مع العوام ترى أنهم قد فتحوا التلفاز ووضعوا الأمور المحرمة مثلا، مرت أغاني مرت كذا، قل له يا أخي إما أن تغلق وإما أن تضع، على أمر نستفيد منه، أما هذا لا نريده، أما أنه والله نجلس وأنظر وأضحك معه هذا سيؤدي إلى ماذا؟ لو أردت أن تنكر عليه بعد ذلك هل سيقبل منه؟ جزما لن يقبل، يقول ما شاء الله البارحة أنت تنظر معي، اليوم ما شاء الله أصبحت مانع وداعي إلى ما إلى المنع، لو كان حرام كنت البارحة تقول لي حرام تنظر إلي وتشارك لي في الإثم ولا تبين لي، وبعد ذلك اليوم تقول لي حرام تبين. ولهذا لا تكون طريقة طالب العلم طريقة العوام، يساير ويجالس، لا، إذا كان هذا أكبر منه إما أن ينصرف وإما أن يغلق هذا التلفاز وإما أن يأتي بأي وسيلة يبين له أنه غير راض، أليس كذلك؟ لكن بالحكمة، لكن بالحكمة. يأتي في مجلس الناس تتكلم في الدنيا وتتكلم في أمور هي محرمة وقد تكون حتى غير محرمة، أمور مكروهة مخالفة، يساير ويمزح معه، هذه هي طريقة طالب العلم؟ أبدا. طالب العلم يستغل وقته فيغير هذا المجلس ويقلبه إلى ماذا؟ إلى مجلس علم، بأن يطرح مسألة يطرح فائدة يجعل من في المجلس يتحرك إلى العلم. كم له من الأجر؟ لو حركهم في مسألة واحدة وكلهم اشتركوا كم له من الأجر؟ له أجور عظيمة، أليس كذلك؟ أولا أزال المنكر بالحكمة. كيف؟ غير المجلس، كانوا يتكلمون في دنيا وفي وفي وفي، قد تكون محرمات، فلان والله فيه وفلان فيه وفلان، يغير. ماذا يفعل؟ يا أخوان عندي مسألة، ما رأيكم؟ ما هي المسألة؟ كذا وكذا وكذا. شغلهم أو ما شغلهم؟ شغلهم، غير. لكن لو وجد أنه لا فائدة لا يجلس، لا فائدة. إذا ما وجد أنه لا يستطيع أن يغير لا يجلس معه، أليس كذلك؟ إذا نصح وما قبله خلص، انتهى، أدى الذي عليه، يخرج، ما يجالس. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، لا تجعل من نفسك في طريقتك طريقة من يخالف الشرع، لأنك إذا خالفت بعد ذلك أردت أن تنصح لن يقبل منك. خذ قاعدة، خذها قاعدة. قال
جمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، ينبغي لطالب العلم أن يكون سمته وهديه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مجالسه، في حركاته، في سكناته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأتسي به. إن جلست في مجلس تذكر الله، تستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، بل جاء في رواية أكثر من 100 مرة. افعل هكذا، ذكر الناس، استغفر، توب، افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته في مجالسه، بأن تحول المجالس مجالس ذكر، مجالس طاعة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، حتى إذا خرج بعد ذلك يكون هذا المجلس حتى بعدم وجودك يتحول إلى ماذا؟ إلى طاعة، فتكون سننت في الإسلام سنة حسنة، فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول رحمه الله
ينبغي أحيانا يراد بها الوجوه، لكن الشارع في استعمالها أنها للندب.
نعم، ينبغي، الأصل أنها تأتي للندب، وإن كانت تستعمل لماذا؟ للوجوب، هذا أحيانا. نعم،
وهذا في الأمور التعبدية ظاهر، أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد. هل يشرع أن يتبعها الإنسان أم لا؟
نعم، يعني في الأمور التعبدية واضح، الأمور التعبدية، لأنني بيّنت لكم السنن وأقسام السنن، سنة تعبدية، سنة عادة، أليس كذلك؟ سنة جبلية. فهنا السنن التعبدية هذه واضحة، أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، يهتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. أما يقول السنن الاتفاقية التي حصلت له اتفاقا من غير قصد، هل يقتدى به؟ يقول
كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتبع ذلك، حتى أنه يتخطى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فينزل ويبول وإن لم يكن محتاجا للبول.
نعم، وكلكم يعلم شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنهما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر في الطريق إلى الحج نزل وبال تحت هذا المكان. يا ابن عمر لما تفعل ذلك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في هذا المكان. ابن عمر فتح الأزرار عن صدره. يا ابن عمر لما تفعل ذلك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ابن عمر من شدة اتباعه رضي الله عنه. لكن هذه أمور اتفاقية ولا يشرع التقرب بها إلى الله، وإن كانت صدرت منه رضي الله عنه، ولهذا كل الصحابة وباقي الصحابة ما فعلوا هذا وخالفوه. لكن انظر هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه على ماذا يدلك؟ على شدة حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى شدة اتباعه لكل صغيرة وكبيرة. قال
كل هذا من شدة تحريه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد خالفه أكثر الصحابة اللي ورأوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع اتباعه للإنسان.
نعم، ليس بمشروع، هذا هو الصحيح، ولا يشرع أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لا يجوز أن تأتي وتتعبد الله بهذا الفعل، تنزل إلى هذا المكان وتبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال هنا. هذا حصل اتفاقا، ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فلا يشرع، وهذا معروف في أصول الفقه. قال:
ولهذا لو قال قائل أيسد لنا الآن أن نقدم مكة في الحج إلا باليوم الرابع، لأن الرسول
ألا نقدم
مكة في الحج إلا باليوم الرابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع، الصحيح أنه لا يشرع.
حصل اتفاق، يعني هل يشرع التخصيص؟ لا، ما يخصص قدم قبل قدم بعد، ما يضره، أليس كذلك؟ قدم أخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذاته هذا اليوم. ولهذا كان يشرع في اليوم الثامن يوم التروية أن الإنسان يحرم واوى إلى آخره، لأن هذا اليوم محدد، لكن ذاك حصل اتفاقا. قال:
ما وقع عادة بل يشرع لنا أن نتبعه فيه، مثلا العمامة والرداء والإزار، نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، لكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الجواب الثاني، لأنه لبس ما اعتاده الناس في ذلك الوقت.
نعم، يقول: وما وقع منه عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه كالعمامة وغيرها؟ نقول لا، الصحيح أنه لا يشرع إلا إذا حث عليه وبين أنه عبادة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثوب الأبيض، صح؟ نقول يشرع ويستحب، ليس لذات الفعل، بل لأنه صلى الله عليه وسلم حث على لباس الثوب الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا عادة، لما حث انتقلت إلى ماذا؟ إلى العبادة. فكل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله من العادات فإنه يشرع التقرب به، يعني يشرع أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأما إذا لم يرد فلا. فالعمامة مثلا تسن لماذا؟ ليست العمامة تغطية الرأس نقصد، لأن السلف عرف عندهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يمشي حاسر الرأس، وهذا مما انتشر بين السلف، بل كانوا ينكروا على من يفعل ذلك، هذا أمر منتشر بينهم، فهذا عرفناه من فعل السلف ومن هديهم ومن إنكارهم ومما توارد عنه، بل كانوا يأخذوا هذا من باب الزينة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه إلى الصلاة تغطية الرأس، وهذا معروف. إذن نقول في سنن العادة الأصل أنه لا يشرع لأنها عادة، إلا إذا ورد ما يدل على أنها مستحب أن تفعل. وضح لكم؟ قال:
وعلى ذلك نقول السنة لبس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما، فإن كان محرما وجب اجتنابه.
نعم، هذا هو الصحيح، إذا اعتاد الناس لبس شيء فالأصل أنك تقتدي بهم، لكن بشرط أن لا يكون لباسهم هذا لباس مخالف للشرع، هذا أولا. لماذا يقول الشيخ هذا رحمه الله؟ حتى لا تكون أنت مميز بلباس شهرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فالذي يأتي بلباس غريب جدا بين الناس، لماذا لبس هذا اللباس الغريب حتى يشتهر؟ والله انظروا فلان ما شاء الله، هذا لا، لماذا؟ لأنه تحول إلى اللباس الشهرة. وضح لكم؟ وهذا الذي يعنيه الشيخ رحمه الله بأنه يلبس لباس ما اعتاده الناس ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. قال:
ما وقع على سبيل التشهي فهل نتبعه فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى يحب العسل، يتتبع الكباءة الأكل، هل نتبعه بذلك؟ قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الكباء، يعني القرع في الطعام، فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أنك تتتبع الكباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أم لا؟ الظاهر أن هذا الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبق.
نعم، هذا يعني أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تتتبعه إلا وأن فيه فائدة، هذا هو الظاهر، ما داوم عليه وأخذ به إلا أن فيه فائدة، فأنت تأخذ هذا وتتبعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يهتم به، إذن فيه فائدة من هذا الباب. وضح لكم؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، لا شك أن العسل فيه ماذا؟ فيه شفاء كما قال الله، أليس كذلك؟ إذن فيه فائدة، إذن من هذا الباب واضح؟ لأنه من باب التعبد الذي مر، لا، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحبه أنا أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن فيه أمر أنا لا أعلمه جزما، ما أتتبع هذا التتبع إلا فيه فائدة، من هذا الباب يقول الشيخ. وضح لكم؟ قال
وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، حيث أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يتتبعها أنه يتتبعها قصدا لا اتفاقا. ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يوجب له محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا تتبعت هذا فإنك على خير، وقد يكون في الدباء منفعة طيبة تسهل وتلين وتكون قدما للطعام.
نعم، يقول بها فوائد. واضح لكم؟ يعني هذا من باب ماذا؟ من باب الفوائد نقتدي به كما قال. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم أزل أحبها لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، أو أنس، يعني قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحببت الدباء. فأنت إذا أحببته لحب النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، لكن نقول ما الباب في التعبد والتقرب لا بد له من دليل. وضح لكم الفرق؟ لا بد له من دليل. نعم.
قوله باستعمال آثار، هذه العبارة فيها شيء من الركاكة، ولو قال باتباع آثار.
نعم، يقول لو قال باتباع لكان أولى، لأنه فرق بين الاستعمال وفرق بين الاتباع. الاستعمال قد أستعمل وقد أترك، ما يضر، لكن الاتباع دليل على أنه مستمر بالاقتداء. وضح لكم؟ فلا شك أنها أبلغ في الدلالة. نعم.
كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
نعم، ظاهرا وباطنا اتباع، وهو أبلغ لا شك. قال
وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن، فاتبعوني يحببكم الله.
فاتبعوني يحببكم الله، إذن هذا واضح، الاتباع أبلغ من الاستعمال.
أما استعمال الآثار فقد يتوهم واحد أن استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع آثار كان ذلك أحسن وأوضح.
نعم، لأنه قد يتوقع والله استعمال ثياب، استعمال مال، والاستعمال كما قلت لكم أولا يدل على عدم الاستمرار، استعملها مرة خلاص، لكن الاتباع أقوى. قال
وقوله توظيف السنة على نفسه، يراد بذلك أن يطبق توظيفها بمعنى تطبيق السنة على نفسه، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ولو ذكر آخر الآية لكان أحسن، ما هي؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
هم قال لو ذكر آخر الآية لكان أولى، لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يقتدي به. لماذا هذه الأسوة؟ يريد بها ماذا؟ يريد وجه الله، يريد اليوم الآخر. انتهى الوقت، نقف على هذا إن شاء الله، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، أحد عنده شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بادئ ببدء، أحببت أن ننبه إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم على مناسك الحج والعمرة، ونبين ما يتعلق ما يتعلق بمسائل الحج في الأسبوع القادم إن شاء الله من السبت إلى أن ننتهي من تلك المناسك بإذن الله تعالى، ويكون هذا بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة أو إلى صلاة العشاء. وضح لكم هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. أما في هذا الكتاب فقد قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: تعاهد المحظورات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تعاهد المحفوظات. وكما قيل أن التاجر يحافظ على رأس المال أكثر من الربح، يهمه رأس المال أكثر من الربح، لأنه إذا ذهب رأس المال سيذهب الربح. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإن رأس ماله ما حفظ، فمن الخطأ بمكان أن ينتقل ويترك ما حفظ ثم يقول: والله أنا أريد أن أنتقل وأحفظ أمر آخر، وهو ما أتقن الأول ولم يحفظ ذاك الحفظ. تريد تنتقل انتقل، لكن راجع وتعاهد ما حفظ من القرآن، من الحديث، من المنظومات، سواء كانت هذه المنظومات في علم النحو، علم المصطلح، غيرها من العلوم. تعاهد المحفوظات لا تترك، لأن ذهاب المحفوظات يعني أنك غير محتفظ، ولا شك أنه إذا ضاع عنك هذا الحفظ سيضيع الثاني والثالث والرابع وهكذا. فطالب العلم المجد المحق في طلبه هو الذي يتعاهد علمه من وقت إلى وقت، من وقت إلى وقت آخر، يحدد له وقت فقط للمراجعة، يراجع ما أخذ عند شيخه، مثلا أخذنا المسائل الفلانية، يرجع إلى البيت يراجع. لماذا؟ حتى ترسخ تلك المعلومات، ثم يراجع ما حفظ، لأنه لو لم يتعاهد سيذهب الحفظ، وإذا ذهب الحفظ كما قلت لكم ذهب رأس المال. فطالب العلم كما قال الشيخ رحمه الله: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان ماذا؟ الذهاب للعلم مهما كان. مهما كان هذا الإنسان إذا لم يراجع لا شك أنه سيذهب، هذا لا شك فيه. ولهذا أنت تستغرب من بعض أهل العلم إذا سئل في المسألة يسرد الأدلة. لماذا؟ لأنه يتكرر عليه نفس السؤال، نفس السؤال يتكرر عليه، ولهذا يتكرر الجواب، فيحفظ، يحفظ أدلة كثيرة لأجل التكرار. وهكذا الطالب الذي يريد أن يحفظ يكرر. حفظت الآن لا تقول والله خلاص أنا أترك أنا حافظ، لا، تعاهد بعد مدة، ارجع وأعد النظر فيما حفظ حتى ترسخ تلك المعلومات. قال:
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك الموطأ.
نعم، انظر إلى هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل، تشبيه تمثيل، كمثل ماذا؟ كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوط، الإبل التي ربطت، إن عاهد عليها، تعاهد عليها، يرجع إليها وينظر موجودة غير موجودة، قام بربطها أحكمها، إذن قال أمسكها. لماذا؟ لأنه أعقلها أي ربطها، ومنه كما قيل أخذ العقل، لأنه يعقل به الإنسان ويعقل الإنسان من أن يقع في المحظور. وإن أطلقها قال خلاص ما يحتاج أن أربط، تركها، ماذا سيحصل بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت. وهكذا صاحب القرآن ومن يحفظ القرآن إن قال والله خلاص ما أراجع سيذهب حفظه لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الآخر بأن القرآن أشد تفلتا من الإبل بعقولها، أشد تفلت من الإبل بعقولها، الإبل تتفلت وكذلك القرآن يتفلت. ولهذا انظر، أنت تحفظ اليوم السورة الفلانية، إذا ما رجعت بعد مدة تتداخل معك مع آيات أخرى جزمة، تظن أنك حافظ، ولما ترجع تجد أنك قد أنسيت. ولهذا راجع، ما ترسخ تلك المحفوظات إلا بالمراجعة. حفظ، لا تقول والله انتقل إلى سورة أخرى خلاص أنا حفظ، لا، أتقن أولا حفظك ثم انتقل. إذا شعرت أنك متقن انتقل للثانية، واحفظ إذا شعرت أنك متقن انتقل للثالثة. ولهذا يقال فلان والله يحفظ كذا وكذا، لما يأتي يجد نفس من نفسه أنه لا شيء. لماذا؟ لأنه ما أتقن حفظه بالتعاهد بالمراجعة. وكلكم يعلم بأن في القرآن ما هو المتشابه، يعني تجد هنا آية تشابه آية في موطن آخر، فإذا ما فرقت بين المتشابهات بأن حفظت بأن هذه الآية توجد في السورة الفلانية في الموطن الفلاني والآية الأخرى إنما هي في السورة الفلانية في الموطن الفلاني، قد تصل إلى هذه الآية وأنت تقرأ في السورة الأولى، تقرأ هذه الآية ثم تنتقل إلى السورة الثانية وتتم من السورة الثانية، تترك السورة الأولى التي أنت فيها. لماذا؟ لأنك ما أتقنت هذه الآية أي. وهذا لا يتأتى إلا بالتكرار وبالمراجعة وبالممارسة. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يعاهد، أن يتعاهد ما عنده من المحفوظات. قال
الشيخ رحمه الله تعالى: لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب لذهاب العلم لكان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
نعم، هذا هو الحديث الذي بينته لكم. إذن أشد تفلت من الإبل، انظر كيف، يعني أمر عظيم، تشبيه واضح بأن القرآن يتفلت وكذلك العلم يتفلت. فعليك أن تراجع ما عندك من ماذا؟ من المحفوظات. قال:
ما يدل ذلك على أن عدم التعاهد سببه النسيان وليس عنوان لذهاب العلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء.
نعم، قل فيدل ذلك على أن عدم التعاهد هو سبب النسيان وليس هو عنوان كما قال الشيخ، يقول لا هو سبب، يعني عدم التعاهد سبب يؤدي إلى النسيان أما ليس هو عنوان ذهاب العلم. واضح؟ يقول يريد أن يفرق بين هذه الصيغة وبين تلك الصيغة، يقول لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء، يعني متى نقول بأن هذا عنوان على كذا؟ إذا وضعنا هذا الشيء فهو عنوان له، لكن هو الآن ما نسي. عدم التعاهد يؤدي إلى النسيان وليس هو عنوان النسيان. واضح الفرق؟ يقول الفرق واضح. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد المحفوظات وأن يكرر وأن يجلس مع إخوانه. اجلس مع إخوانه، قل يا فلان والله اجلس معي أنا سأقرأ الحديث الفلاني من حفظي وانظر هل أصبت في لفظه أو لم أصب، أقرأ لك السورة الفلانية انظر راجع لي، أقرأ لك النظم الفلاني وسمع النظم الفلاني انظر. لأن الإنسان لا شك أنه سينسى، هذا أمر مجبول عليه الإنسان ما يستطيع لا محالة، ولهذا لا بد من التعاهد. قال
المصنف رحمه الله تعالى: قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب علم أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير.
نعم، انظر الآن كلام هذا الإمام الجليل، يقول وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان. من كان هذا الشخص سيذهب عنه؟ لماذا يا إمام وهو الحافظ؟ يقول لأن علمهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب خاطب من؟ صحابة، وكان علمهم ما هو؟ القرآن فقط، القرآن والحديث مباشرة كانوا يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، كان يحفظ القرآن ما يحتاج إلى أن يحفظ نظم في النحو. لماذا؟ لأنهم عرب أقحاح، البلاغة عرب أقحاح، المصطلح السند ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن ما يحتاج إلى كل هذه الأمور. أما نحن ما شاء الله في الزمن المتأخر زادت الأعباء، نحتاج إلى أن ندرس النحو، نحتاج إلى أن ندرس أصول الفقه، نحتاج إلى أن هذه كلها تحتاج ضبط وحفظ وفهم. إذن الأعباء كثيرة والحفظ كثير أكثر مما كانوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال تعاهدوا، فنحن من باب أولى أن نتعاهد لأنه عندنا أكثر كما يقول هذا الإمام الجليل رحمه الله. ولهذا يقول:
وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد.
نعم، ولقد يسرنا قرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذن القرآن ميسر، فإذا كان القرآن لما تقرأ الآية مرة مرتين تحفظ، هذا معروف بالتكرار مرة مرتين تحفظ، فهذا القرآن الذي هو سهله الله ويسره للحفظ وللفهم، ورغم ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أشد تفلت، رغم ذلك أنه وصفه بأنه أشد تفلت، فما بالك بالعلوم الأخرى التي هي دون القرآن. قال:
أما ظنك بغيره من العلوم المعبودة، وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه.
نعم، يقول: فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة، عندنا علوم كثيرة، إذن كيف نستطيع؟ قال: وخير العلوم ما ضبط أصله، اضبط لك أصل في النحو، والله احفظ ألفية ابن مالك، أريد أن أستشهد، الأمر سهل، تعريف الكلام، يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، إلى آخر، سهل. لكن لو قال لك قال عرف الكلام، الكلام هو اللفظ المفيد إلى آخره، فرق شاسع، اضبط أصل في المصطلح، احفظ لي أيضا نظم، كما مر مثلا البيقوني يحفظ، وإن كان هذا النظم صغير يحفظ أيضا بعد ذلك ألفية السيوطي مثلا أو العراق، والسيوطي أسهل، يحفظ له هذا النظم، ينتقل يريد أن يحفظ في الأصول يحفظ عنده إما سلم الوصول وإما نظم العمريض وغير ذلك، يعني يحفظ أصول تضبط له ماذا؟ تضبط له الفنون، لأنه أسهل عند الاستحضار، أليس كذلك؟ فإذا أراد أن يستحضر مثلا الحديث الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد، ما شاء الله عرفت الحديث الصحيح في وقت يسير. لكن لو قال لك عرف الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل إلى آخر، تجد أنه لا شك أن النثر يذهب بخلاف النظم. ولهذا يقول العمريطي: وقد سئلت في نظم العمريطي للورقات، يقول: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. صحيح، يقول مسهلا لحفظه وفهمه، وصدق رحمه الله، النظر يسهل عليك الاستعانة، لأنك إذا أردت أن تستعين تستدعي ما تريد يسهل عليك، أليس كذلك؟ فمثلا الأصل، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، عرفت الأصل أنا بسهولة. فهكذا قد يكون النظم فيه نقص، لكن بتعريفك واستحضارك للنظم تأتي بالزيادات أنت، وتقول: وتعريف الأصل كذا وكذا وكذا بعد ذلك، لأنك تستحضر الكلمات الموجودة فيه. لكن لو كنت خاوي ما عندك أصول تحفظ، ولا تحفظ أحاديث، ولا تحفظ شيء من القرآن، تستطيع؟ ما تستطيع. ولهذا كما قال: فاحفظ لك ما يضبط أصول العلم، في كل فن احفظ أصل حتى تكون متقن حافظ لهذه المنظومات، وقبل ذلك القرآن، وحافظ من السنة، ما يعينك على الاستحضار. هذا أمر مهم لطالب العلم يحفظ ما. ولهذا يقول: واستذكر فرع، يستذكر لك الفرع، لأنك الأصل موجود، بقي عليك فقط أن تستحضر الفرع، فباستحضارك للأصل جاء الفرع وقاد إلى الله تعالى. ما تحفظ لك نظم في الغزل، ماذا تستفيد منه؟ نعم تحفظ جزء منه إذا كان فيه شاهد نحوي ما كان عند العرب، أما تأتي الآن ما شاء الله تحفظ نثر وغزل وإلى هذا قد يؤدي إلى الإثم. ومع ذلك نقول ما الفائدة منه؟ هذه الحافظة لها مجال معين، احفظ لك مكان هذا الذي ستحفظه لا فائدة منه، احفظ ما هو فيه فائدة، لأنه اعلم بأنك كلما تأخذ حيز من الحفظ اعلم بأن الذاكرة قد امتلأ فيها شيء، إذا أخذت مكان فيها، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا اجعل هذه الحافظة لله، كل ما يعين على الآخرة احفظ، استعن به لأجل الله لأجل الآخرة، استعن به حتى تعبد الله على يقين، أليس كذلك؟ قال ودل على ما يرضى، كل ما يعين على الآخرة فهو في رضا الله، هذا الذي تتعلم. أما ما تأتي إلى أشعار لا فائدة منها، بعض الناس سبحان الله يحفظ دواوين لمعاصرين، الفائدة ما أدري، المعاصر ما شاء الله عنده في اللحن حدث ولا حرج، ومهما بلغ هل يستدل بقوله؟ هذا ما شاء الله المعاصر يحتاج أن يستدل له من كلام العرب القدامى، أما هو دخلت العجمة لا محالة، فيستدل بمن؟ بالعرب الأقحاح، بمن كان في الجاهلية ومن كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدل بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم العرب الأقحاح استدل بهم. أما أن تريد أن تستدل بكلام متأخرين لا يصلح، إذن اجعل هذه الحافظة تحفظ ما هو ما يعينك، أما هذا لا يصلح. قال
قال رحمه الله تعالى هذا فيه دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسيه، وكما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحسوس.
نعم، هذا دل عليه العقل، معقول أن الإنسان الذي لا يتعاهد الحفظ يذهب عنه، وكذلك هو في المحسوس، أن الذي لا يتعاهد الشيء المحسوس يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب لا محال. قال
فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء تموت أو تذبل.
نعم، شجرة ما شاء الله زرعها ولا يأتيها إلا في الشهر مرة، ستموت لا محالة، لكن لو تعاهدها مرة بعد مرة مرة بعد مرة ما شاء الله. كذلك ما عنده من الحيوانات مثلا، ما تعاهده لا يعطيه ماء ولا، سيموت ولا ما يموت؟ يموت، لكن لو تعاهده بالطعام والشراب يبقى بإذن الله، إذن التعاهد أمر مطلوب. قال
وكذلك من لم يتعاهد أغصانها تتكاثر ويفسد بعضها بعضا فلا يستقيم، وكذلك العلوم. وقال بعضهم كل عز لم يؤكد العز فإلى ذل مصيره.
نعم، انظر إلى هذا الكلام، يقول كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، صحيح؟ كل عز ما أتى عليه بعلم إذن وإلى ذل لا محال، لماذا؟ لأنه لا يبقى إلا ما كان معه علم. قال
المصنف رحمه الله تعالى التفقه بتفريج الفروع على الأصول.
نعم، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، ما هو؟ أن يخرج الفروع على الأصول. كيف؟ والله تعلمت أنا اليوم قاعدة أصولية، ما هي المسائل التي تتخرج عليها؟ والله الشيخ أعطانا مسألتين، أو أعطانا هذه المسألة الأصولية وخرج لنا فرع واحد أو فرعين، أنا أحاول أجلس مع نفسي، ممكن ماذا نخرج أو نخرج من الفقه تحت هذه القاعدة؟ واحد اثنين ثلاثة، يخرج بفوائد، يدرب نفسه، إذا حاول يضبط الأصول ثم يخرج عليها الفروع اعلم بأن الله تعالى سيبارك بإذن الله له في علمه وفي وقته، وسيصبح من أهل العلم، لأنه بهذا الأسلوب يستطيع مستقبلا أن يستنبط، يستطيع أن يفهم النص، لكن الذي لا يخرج لا ما يستطيع. ولهذا تجد بعض من يتعلم بعض الفنون يضبط، لكن تعال طبق ما يطبق، لأنه ما عود نفسه أن يخرج على تلك الأصول فروع، خلاص حافظ فرع واحد وهو عليه، لا، عود نفسك أن تخرج فروعا أخرى على ذلك الأصل، لأنك إذا خرجت فروعا أخرى على ذلك الأصل اعلم أنك تقويت، ثم إذا سألك سائل وأنت تحفظ الأصول بمجرد سؤالي تقول هذا من أي فرع، من أي أصل، تحت أي أصل أدخله، هو يسأل وأنت الآن تفكر، تقول نعم هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة تقول كذا وكذا. إذن أنت ضبطت القاعدة وتعرف هذا الفرع أين يذهب. مهم جدا هذا لطالب العلم. قال
من وراء الفقه التفقه.
نعم، من وراء الفقه التفقه، تفعل، لابد أن تتفقه، تطلب من ذلك الفقه التفقه. أنت ما شاء الله الآن تعلمت الأصول، تعلمت القواعد، تعلمت طريقة إذا استنبط، عود نفسك الاستنباط، لا تفتي الناس بذلك، عود نفسك أنت حتى تستفيد. قال
ومعتمده هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية.
نعم، فيستنبط والله هذا الدليل دل على كذا وكذا وكذا من الأحكام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتجد هذا خرج فرع واحد، حكم واحد استخرجه من هذه الآية، لا الثاني خرج فروع سعة علمه. ولهذا الإمام الشافعي حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني جاء عنه أنه خرج أكثر من 1000 مسألة، تخيل حديث واحد أو أقل، المهم أنه خرج مسائل كثيرة تحت حديث واحد. كيف يفكر هذا الحديث؟ ماذا نخرج منه؟ نخرج منه كذا ونخرج منه كذا ونخرج منه كذا. هذا إن دل دل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى. وهكذا كان السلف، كان الأئمة هكذا، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الواحد منهم يجلس ويفكر في النص، ما ممكن، ماذا ممكن أن نستخرج من هذا من أدلة. ولهذا كان الشافعي من أشد الناس في ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد، وأحمد تلميذ أليس كذلك، يقول ما علمنا الفقه إلا لما جاءنا الشافعي. يقول ما علمنا الفقه، ما كنا نعلم ما الفقه، يعني طريقة الاستنباط، إلا لما جاء هذا الإمام وهو الإمام الشافعي، لأنه كان يستنبط أصولي، عنده أصول الفقه. انظر إلى هذا العلم. قال
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله أن سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
ننظر إلى حديث ابن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي. انظر إلى هذا الحديث، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن، دعا له بالحسن، سمع مقالتي فحفظها، إنما الأعمال بالنيات، حفظ الحديث. قال ووعاها، وعام الأعمال بالنية، فأداها كما سمعها، علم الناس وقال لهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. هذا الذي حدث، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ما يستنبط، يعني يستنبط الأعمال بالنية فقط، ما خرج بأحكام أخرى، أن الأعمال تدور على النية. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والذي سمع هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات خرج فروع كثيرة فهم من هذا الحديث. انظر حديث عظيم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا بد أن تحفظ وتعي وتبلغ عن الله ورسوله ما تعلمه من العلم وما تحفظه. قال
قال رحمه الله تعالى التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة.
نعم، بينا لكم بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا سبق تعريفه. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا للواقع، وفصلنا في هذا. هنا يقول رحمه الله هو إدراك أسرار الشريعة. قال
وكم من إنسان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه.
نعم، يحفظ لكن ليس بفقيه. قال
ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم.
نعم، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كيف بكم، يعني كيف أنتم في زمان إذا كثر قراءكم. ما شاء الله، تجد القراء كثر، هذا يقرأ وهذا تجد أنه يتكلف في القراءة، وآخر يفعل ما يفعل في القرآن يتكلف، وهذا كثر القراء، ولكن ما شاء الله يشار إليه بالمنان أنه مفتي يسأل، ولا يجوز أن يجيب لأنه ليس من أهل الفقه أصلا، هذا حافظ القرآن جزاه الله خير على حفظه، لكن لا يجوز له أن يفتي ويقول هذا حلال وهذا حرام لأنه ليس بفقيه. ولهذا يقول ابن مسعود: كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، قل التفقه في كتاب الله، قل التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بينا فيما مضى في مسألة القرآن في التيسير كما تذكرون، وكذلك في الوجيز في مسألة أخذ الأجرة على القرآن، تكلمنا بالتفصيل وما جاء من الأحاديث العظيمة، أن الواحد ما شاء الله قد يحفظ ويبالغ حتى يقال فلان فلان قارئ، فلان، حتى ينادوه ويعطوه كذا وكذا وكذا ويجتمعوا، هذه أمور عظيمة. ولهذا انظر، كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، لأن القرآن المراد منه التدبر والتفقه فيه، أفلا يتدبرون القرآن، ليس المراد الحفظ فقط، الحفظ ولا بد مع الحفظ التدبر. ولهذا كان الصحابة لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات إلا بعد أن يتقنها ويعلم ما فيها، ويعلم بالحلال والحرام ويعمل بما فيها. أما الواحد ما شاء الله يقرأ ويقرأ ولا كأنه يقرأ شيء من القرآن، ولا كأن القرآن أحكام افعل لا تفعل، وليس ولا كأن القرآن قصص وعبر تبين لك ما حصل مع الأمم السابقة، يقرأ كأنه يقرأ كتاب. لابد التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مطلوب. قال:
الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة.
نعم، هذا هو الفقيه، الذي يرد الفروع إلى الأصول، لما ترد عليه واردة يعرف بأن هذه المسألة لها أصل، يعرف بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مستحيل أن يوجد حكم حادث في أي زمان لا يوجد له أصل في الشريعة، مستحيل. ومن قال هذا فيخشى عليه من الكفر، هذا إن لم يكفر. لماذا؟ لأنه يتهم الدين بالنقص والقصور، كأن الله لا يعلم بأنه سيكون في زمان من الأزمنة حكم الشيء الفلاني والله ما أعطانا إياه، والله يقول وبين لنا بأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالله أكمل هذا الدين، إذن لا نحتاج إلى أحد. فمستحيل أن يوجد حكم حادث إلا وتجد أن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا حكمه، قالوا هذا جائز أو غير جائز. لكن كيف عرفوا جائز وغير جائز وهذا غير موجود في عهد النبي؟ نعم، غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له أصل مؤصل في القرآن والسنة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، محال أن يكون غير موجود. قال:
ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها فيحصل له بذلك خير كثير.